الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فطبقات المكلفين في الآخرة، المكلفون طبقات متدرجة. طبعا أعظم شيء الصفوة من الرسل المصطفون الأخيار، يليهم الرسل، عموم الرسل، يليهم الأنبياء الذين لم يصل درجة الرسول، يليهم الصديقون ومعهم الشهداء، ويليهم أهل الصدقة وأهل الصلاة، وهكذا لغاية ما وصل ابن القيم رحمه الله إلى الطبقة الرابعة، على الطبقة الرابعة عشرة، وهم قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. قوم لا طاعة ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. وهؤلاء أصناف، منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، إنسان عاش في مكان لا سمع دعوة ولا حد بلغه أي شيء، ومن المعلوم أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء قوم لا سمع عن الدعوة ولا شيء، ومنهم المجنون، فالمجنون يعيش مع الناس ولكنه ليس معهم، فهو لم يبلغه الدعوة، لأن فمنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا، لا يصل إلى سمعه شيء نهائي. ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيء. إذن هؤلاء قوم، طبق الرابع عشرة يا عبد القادر، قوم الرابع عشرة قوم لا طاعة لهم ولا إيمان ولا كفر ولا شيء، لم تبلغه الدعوة. شخص عاش في مكان لم تبلغه الدعوة، شخص مجنون عاش مجنونا فلم تبلغه الدعوة، لأن جهاز الاستقبال الذي هو العقل غير موجود. الطفل أطفال المشركين لم تبلغه الدعوة، الأصم الذي لا يسمع أبدا، يعني لا يمكن أن يصل إليه شيء. فهؤلاء أربعة أصناف لم تبلغهم الدعوة. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كبيرا، ووسعوا فيها الكلام بالذات في مسألة أطفال المشركين. طيب، هو طبعا الذي لم تبلغه الدعوة اللي هم أهل فترة، والمجنون والأصم الذي لا يسمع نهائيا، هؤلاء يختبرون يوم القيامة. لكن أطفال المشركين اختلف العلماء فيه، الخلاف كله كان في الجزء المتعلق بأطفال المشركين. أما أطفال المسلمين فقال أحمد رحمه الله: لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة، لا خلاف أنهم في الجنة. واستدلوا بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهنا في ذرية قسمين، قسم اتبع بإيمان اللي هو ابنك البالغ العاقل، آمن مثلك ولحق بك، وذريتهم التي لم تبلغ فهؤلاء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم، وأن جميع الولدان تحت المشيئة. وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث، منهم محمد بن زيد وحمد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن رهويه، وهو شبه ما قاله مالك في الموطأ في أبواب القدر، وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. إذن في قول بأن الأطفال كلهم في المشيئة، مشركين أو مسلمين، لكن جزء من اللي بيقول كلهم في المشيئة قال أطفال المسلمين في الجنة، أما أطفال المشركين في المشيئة. طيب، أما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب، ثمانية أقوال. القول الأول الوقف فيه وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار. طفل مشرك مات لا تقول لا في الجنة ولا في النار، توقف التوقف، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى، ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج هؤلاء للطائفة الأولى القائلة بإيش يا مصطفى؟ بالوقف. لا، نحن الكلام في أطفال المشركين. الطائفة الأولى قالوا بالوقف. إيه دليلهم على الوقف؟ أول دليل عندهم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل يحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنها إذا نحتجوا في القول بالإيش؟ بالوقف لقول الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. فطبعا هذا حديث متفق عليه. وفي صحيح ابن أبي حاتم عن ابن حبان من حديث جرير بن حازم أنه قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة قواما يعني منضبطا مشددا ما لم يتكلفوا في الولدان والقدر يعني ما لم يتكلموا بكلام فيه تكلف في مسائل القدر كما حدث من المعتزلة وغيرهم والولدان. طيب قال أبو حاتم وهو الذي قال الولدان أراد بي أطفال المشركين يعني معنى التوقف. نعم. وفي استدلال هذه الفرقة القائلة بالتوقف على ما ذهبت إليه نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل توقف بل قال الله أعلم بما كانوا عاملين فتكلم عن أعمالهم ولم يتكلم عن مصائرهم فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا فيه بل قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين ووكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا لحن الكلام أنهم لم يعيشوا فهو سبحانه وتعالى يعلم من منهم القابل للهدى العامل به لو عاش والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش ولكن هذا لا يدل على أنه يجزيهم بعلمه فربنا لا يحاسب الناس بإيش؟ بعلمه بل هو بعدله سبحانه وتعالى مع الكفار وبفضله مع المؤمنين فلو أن الله عز وجل حين خلق فرعون دخله النار كان يقول له لماذا ماذا فعلت فلا يصلح أن يقول له الله أنا أعلم أنك كنت ستقول أنا ربكم الأعلى وأنا ما علم لا يصلح ده من رحمته أنه لا يحاسب الناس بإيش بعلمه وإنما يحاسبهم بعدله بالنسبة للكفار بفضل وزنه يعني بعمله. طيب فهذا لا يدل على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه وإنما يدل على أنه يعلم ماذا سيفعلون وفرق بين أنه يعلم ماذا سيفعلون أو يحاسبهم. تمام. وهذا الجواب خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين على وجهه أحدهما جواب لهم إذ سألوه عنهم ما حكمهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير حياتهم لو عاشوا وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح أبي عوانة الإسترائيلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسئل أو فسأله رجل ما تقول في اللاهين فسكت فلما فرغ من غزوه وطاف إذ هو بصبي يبحث في الأرض فأمر مناديه فنادى أين السائل عن اللاهين فأقبل الرجل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني أنتم في الحرب تقتل طفل يهودي صغير الله أعلم أليس ربما لو عاش كان يصلح مسلم أحسن منك فقول الله أعلم بما كانوا عاملين ليس معناها ليس معناها التوقف توقف في معرفة العمل لكن التوقف في الحساب لا ما فيه. والوجه الثاني أنه جواب لهم حين أخبرهم أنهم مع آبائهم أو من آبائهم فقالوا بلا عمل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الأطفال مع آبائه أو من آبائه فقالوا بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين أطفال المؤمنين قال من آبائه فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني حتى الطفل المسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين قال هم من أبائهم فقلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا. إذن قال في القول الله أعلم بما كانوا عاملين قالوا فيه فأطفال المسلمين وأطفال المشركين. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا ما يفعله آباؤه. إن هذا يعلم الله أنه لو عاش سيكون مثل أبيه المسلم، وهذا لو عاش سيكون مثل أبيه الكافر. ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار. طيب، فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا، والجواب يدل على التفصيل، فإن قوله الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب نياتهم في معلوم الله فيهم، يعني منهم من سيكفر ومنهم من سيؤمن، وهذا طبعا معلوم في علم الله عز وجل. إذن الحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل، هذا غير صحيح. ولهذا إن عائشة قالت بلا عمل، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا الحديث يدل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا، وهو الذي فهمته عائشة. فهم يلحقون بآبائهم، المؤمنين يلحقون بآبائهم، والكفار قد يلحقون بآبائهم لو علم الله ذلك فيهم سبحانه عز وجل. طيب، ولكن هم إذا لحقوا بآبائهم سيلحقون بأسباب. طيب، ممكن شيء تاني، يلحقون بآبائهم بعد اختبارهم يوم القيامة في العرصات، يعني الله سيختبرهم ويلحقون بآبائهم، فالطفل المسلم سيجيب إجابة صالحة في العرصات يوم القيامة يدخل مع أبي، والكافر سيجيب إجابة مثل الكفر فيدخل مع أبي. وهذا طبعا العلماء بيحاولوا يعني. قال فهم يلحقون بآبائهم بلا عمل في الدنيا، ولكن يلحقون بموجب سؤالهم في العرصات، وهذا طبعا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولم يقل إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم. طيب، وأما حديث أبي رجاء العطاردي لو عن اللاهين وما اللاهين، قال فأما ففي القلب من رفعه شيء، وهو فعلا حديث إيش؟ ضعيف. يبقى الموقف الأول ما هو؟ نعمل يعني؟ ما توقف. وده راجع ولا مرجوح؟ مرجوح. قول الثاني أنهم في النار، أطفال الكفار في النار، خلاص. وهذا قول جماعة من المتكلمين. كلمة متكلمين يبقى ذم ولا مدح؟ ذم. المتكلم هم المعتزلة والأشاعرة وغيره وأهل التفسير، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد رحمه الله، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم لو الله أعلم كفاية. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال في الجنة. وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال في النار. فقلت لم يدركوا الأعمال، ولم تجر عليهم الأقلام، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين. فهذا الحديث خلاهم يقولوا بعدم التوقف، بل القول بأنهم فين؟ وحديث ضعيف، حديث ضعيف. طيب، وهو من حديث عمر بن زر، وتفرد به وساق يعني ساق إسناده وضعف الإسناد، وضعف الإسناد. فاحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في مسنده عن عثمان بن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما خديجة سألت يبقى احنا في العهد ليه مكي طبعا، عن ولدين لها مات في الجاهلية ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله أعلم، فقال هما في النار. فرأى الكراهية في وجهها، قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما، لو انت شفتيهم في النار تبغضينهما. قالت يا رسول الله فولدي منك، طب دول من اول، طب من دول خلفتهم في الجاهلية، ولدي منك، في اولاد ماتوا وهي عايش. قال ان المؤمنين واولادهم في الجنة، وان المشركين واولادهم في النار. ثم قرأ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، الحقنا بالحديث ضعيف معلول من وجهين، وساق وجوه العلة لا تحتاجوها كده. واحتجوا بما رواه البخاري في صحيح من حديث احتجاج النار والجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما النار احتجت مع يا ربي يعني أكل بعضي بعضا، فأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياه. وهذا الحديث هذه شذوذ والحقيقة انه مقلوب ان ربنا يخلق خلقا يسكنهم الجنة، لكن لا يمكن يخلق خلق ويدخلهم النار، هو ليس بظلام ابدا. قالوا فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد من ولد في الدنيا من كافرين اولى. وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة، وبينها البخاري في الحديث الآخر وهو الصواب، أن تحاجت الجنة والنار. هذا الحديث أهو، تحاجت يعني ماشي. طيب، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أنت رحمتي يعني أنت أثر رحمتي، لأن الجنة مخلوق وصفة الرحمة غير المخلوق، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال تعالى للنار أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ أبدا حتى يضع الجبار قدمه فيها، لأن على طول تقول هل من إيش؟
مزيد.
هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار عز وجل رجله فتقول قط قط، يعني إيش قط؟ كفى كفى. فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، فضل منه، نعمة وفضل. فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي موجود في التفسير في باب قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار إني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض فتقول قط قط قط. فهذا الحديث حديث محفوظ، وهو ممن انقلب لفظه على بعض الرواة، لأن ربنا لا يخلق خلق يدخله مش النار أبدا. طيب، مثل ما انقلب الحديث قالوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، في رواية له مقلوبة إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل، هذا حديث مقلوب وله نظائر كثيرة جدا. كقول كحديث الوالدة والموؤودة في النار، الوالدة والموؤودة في النار، وهذا الحديث رواه البخاري، ولكن أيضا حديث إيش مقلوب كذلك ماشي، وسيأتي الجواب عنه بعدين. إذا المذهب الثاني ما هو؟ موقوع يعني مرجوح ولا راجع؟ يعني مرجوح، يعني أنت جبنا لكم قولين والعلماء الكبار ردوا القولين، ردوا القولين. طيب، المذهب الثالث أنهم في الجنة، من هم؟ فالمشركين. وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيره، واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيح، وده اللي دايما لو سمعتني كذا مرة أفتي يقول حديث ثمرة بن جندب جه ثلاث مرات في البخاري، كل مرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رأى أولاد المشركين مع إبراهيم عليه السلام، تذكرون هذا الكلام؟ طيب، الحمد لله. قال عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ دي خطبناها كتير قوي، هذا عملنا سبع ثمان خطب في الفتح. هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فنقض عليه ما فنقص عليه ما شاء ما نشاء أو ما شاء الله أن نقص، كل واحد عنده رؤية يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه قال لنا ذات غداه، ما معنى غداه؟ الصبح، إني أتاني الليلة آتيان، جاءني في المنام آتيان، من هما؟ طيب، جبريل وميكائيل. فأتينا على روضة معتمة، معتمة يعني يعني من كتر الشجر، الشجر لما يزيد على بعضه الخضار يزيد كأنه سواد فسمى معتمة. وإذا الجنتان قيل الجنتان إيش؟ مدهامتان. يعني مدهامتان معتمتان. طيب، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتكلم وفي آخر الحديث بين له الملكان. قال: وأما الولدان الذين حوله، أي حول إبراهيم عليه السلام، فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. عارفين كذا مرة، والآخر قال إيه؟ خياركم أولاد المشركين. وهذا الحديث صحيح، ورؤية الأنبياء إيه؟
وحي.
يبقى هذا وحي. وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. فقال الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وطالما على الفطرة، الفطرة هي إيه؟ الإسلام. يبقى إذن يدخلون الجنة. نعم. وعن خنساء بنت معاوية قالت: حدثتني عمتي، اللي هي خنساء دي، قالت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة. شهيد يعني شهيد الدنيا والعالم. خلاص، ابن القيم طول الكتاب هنا بيبين ان الشهيد هو العالم، بل الشهيد اعظم، بل العالم اعظم شهيد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت ومع ذلك هو شهيد على الامه. طيب، قال: والشهيد في الجنه والموءوده في الجنه. وطيب، موءوده دي ماتت على الفطره، صح؟ طيب، وكان في وقت الا في ايام الشرك، يبقى اذن طفله مشركين اكيد، لان اصلا المسلم لا يئد. طيب، واحتج بقوله تعالى: واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. دي الفطرة. وبقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى. وبقوله تعالى: أعدت للكافرين، النار، ودول أطفال. وبقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والأطفال لا تكليف عليهم. واحتجوا بأن الله قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، يعني في قلب القرية، رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم؟ طفل لم يفعل شيء، كيف ربنا يعذبه بدون ظلم؟ ولا يقال: كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم، فكذلك يدخله النار تبعا لهم، كالقول الثاني اللي احنا رفضناه، لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده، بل تصيب الظالم وغيره. المصائب تيجي على الكل تبعا لهم، لأن مصائب الدنيا كما ذكرنا إذا وردت لا تخص الظالم وحده، بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على نياتهم وأعمالهم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يعني تصيب الذين ظلموا وإيش وغيره. نعم. طيب، وكالجيش الذي يخسف بهم جميعهم، وفيهم المكره والمستبصر وغيرهم. فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين. عذاب الدنيا ممكن ينزل على الناس ما عملوش أي حاجة، ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلا. وقال سبحانه في النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: إيه؟ بلى، جاءنا، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. الطفل يقول كده كده. وقال لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تابعك منهم أجمعين. والأطفال لم يتبعوا. وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه؟ قالوا: وأيضا فالقرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال، كقوله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت والطفل كسب شيء توفق ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إلى غير ذلك من النصوص. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما يهوده وينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات عليه على الفطرة، فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال عن النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حراما، فهنا حنفاء مسلمين. قالوا وأيضا فإن النار دار عدله تعالى والجنة دار فضله تعالى، فلهذا ينشئ للجنة من لم يعمل عملا قط، وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها. وقالوا وأيضا فإن النار دار جزاء، فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجزى بالنار خالدا مخلدا أبدا أبد الآباد. قالوا وأيضا فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون تكليف، والقسمان ممتنعان. الأول لأنه لا يمكن تكليف من لا تمييز له، الطفل غير المميز ده مكلف لا ولا عقل له أصلا. وأما الثاني فيمتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقالوا أيضا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك، يعني وأطفال المسلمين لم يعملوا برضو خير نعم، لاشتراكهم في عدم الإيمان الفعلي عاما وعملا علما وعملا. إذا احنا دائما لما نيجي نهزر مع الشباب نقول له مثلا يا محمود انت عندك طفل اسمه أحمد لسه عنده سنة ده لازم يطبق عليه الحد وده تارك صلاة وتارك يضحك. هذه الضحك معناها ايه؟ معناها انه يعلم ان هذا الطفل غير مكلف تمام، وانه هذا غير معقول لا يمكن يعذب. فمستقر في الفطر ان الله لا يعذب الا بتكليف وعمل. طيب فان قلتم اطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العذاب بخلاف اطفال المشركين، قلنا الله تعالى لا يعذب أحدا بذنب غيره، وإلا يعذب محمد صلى الله عليه وسلم بذنب أبيه صح، فهو لا يعذب أحدا بذنب غيره، ولا يعذب الأب بذنب ولده، ولا يعذب الولد بذنب والده. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه حجج كما ترى قوية جدا وكثيرة جدا صح، يعني معظم العلماء موافقون على هذا المذهب الثالث اللي هو أن أطفال المشركين في الجنة. طيب هذا إجماع العلماء تمام نعم متفق عليه العلماء نعم. وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها، لا سبيل إلى دفعها. وقال ابن القيم وسيأتي فصل النزاع في هذه المسألة، والقول بموجب هذه الحجج الصحيحة كلها على أن عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة. ابن القيم متعلم من شيخه شيخ الإسلام الإنصاف العظيم، ولعل اللي بيتابع معنا الاستقامة شيخ الإسلام أنصف الصوفية إنصافا، قال بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك وأن نموت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونعتقد إن شاء الله أن ابن القيم ابن تيمية مات فعلا على هذا الإنصاف التام واتباع الحق مع أي طائفة، فالحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. إذن كان هذا هو المذهب الكام الثالث، وهو يقول أن إن أطفال المشركين في الجنة. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين، بين الجنة والنار، فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة، ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفال يلحق بهم أطفالهم تكميلا لثوابهم وزيادة في نعيمهم، وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار، لا عندهم عمل يدخلهم الجنة ولا عندهم عمل يدخلهم النار، إذن هم في منزلة بين المنزلتين. وهذا قول طائفة من المفسرين، وهم أهل الأعراف، أهل الأعراف أطفال وينظرون إلى أهل النار ويقولون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني، هم الذين ماتوا في الفترة، والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل، فإنه لا دار، حتى الأعراف ليست مستقر، الأعراف دي مستقر وأبدا، لأن بعد ما الأعراف أهل الأعراف يتكلموا مع أهل النار وأهل الجنة سيقال لهم ادخلوا الجنة صح، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار، وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار هذا ليس ممتنع، ولكن يحتاج إلى دليل. المذهب الرابع معاكم أنتم ضده طبعا، المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله تعالى، يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته، وأن يرحم بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشيئة، ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه، ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة. وهذا قول الإبليسي اللي هم مين؟ الجبرية عندهم إبليس بريء ولا مش بريء؟ وفرعون قال لك طب ما اللي مجر ربنا يدخل هؤلاء، قال لك مشيئة محضة بدون أي حكمة، فالأطفال دول تبع المشيئة يدخلهم بقى كما يشاء وخلاص، فده قول الجبرية مرفوض تماما. المذهب الخامس مرفوض تماما. المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم، وهم معهم بمنزلة أرقائهم، يعني الأرقاء ومماليكهم في الدنيا، واحتج هؤلاء بما رواه أبو حازم المديني عن يزيد الرقاش عن أنس رضي الله عنه قال الدارقطني، ورواه عبد العزيز المجشون عن ابن المنكدر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي للهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة. وهذا الحديث حسن، وكونهم خدام أهل الجنة لا ينفي الرأي الذي اخترتموه انهم في الجنة، هم في الجنة ولكن يخدمون اهل الجنة، فهذا القول يعني لا نرفضه، حديث حسن. فهذان طريقان الحديث، يعني هو حديث حسن ماشي. وهناك ايضا المذهب السابع، اذا عندي المذهبان، المذهب المقبول جدا جدا هو الثالث انهم في الجنة، والمذهب الثالث خدام وخدام أهل الجنة، وهذا لا يعارض أنهم في الجنة مهمتهم الخدمة. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفرضون عنهم بحكم في الدارين، فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة، وهذا أعتقد المذهب ده هو قالوا قبل ذلك يعني. نعم، لكن الفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول هم في النار أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا له، حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار. يعني رجل وامرأة كافران، إذن أولادهم، طب الأولاد ماتوا والأبوان كافرين، ثم أسلم الأبوان قالوا يروحوا مع الأبوين. هذا الخلاف اللي بينه وبين المذهب اللي كان بيقول هم مع أبائهم. طيب، وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا مسلمين لم يدخلوها تبعا، ولا يحتجون بحديث عائشة الذي تقدم ذكره، واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة أو جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. هذا حديث في البخاري، ومثله من حديث الأسود بن سريع أن الوائدة والمؤودة في النار، الوائدة والمؤودة في النار، احنا قلنا هذا الحديث هو حديث صحيح، بس الوائدة والمؤودة في النار لو كانت المؤودة على القول بأنها ستكفر لكن ما هذا أيضا لا صح، لا صح. طيب، ويدل عليه قول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية. وأجيب عن حجج هؤلاء بأن الحديث أنهم في النار قد تقدم ضعفه، وحديث الصعب بن جثامة الوائدة والموضة حديث ضعيف وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هم من آبائهم، ولم يقل هم مع آبائهم. فرق كبير ما بين من آبائهم وفرق أنهم مع آبائهم. فإحنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله ومن عبد المطلب وليس معهم، صح ولا لا؟ نعم، ليس معهم. وإبراهيم عليه السلام من آزر وليس مع آزر. وفرق بين الحرفين، نعم فرق بين الحرفين، فكلمة من غير كلمة مع، غير كلمة مع. طيب، فرد ابن القيم على هذا الحديث، وساق حديث أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار ليصلي عليه. طفل من الأنصار مات فالنبي يصلي عليه، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، طوبى يعني ليه الشجرة العظيمة في الجنة، لم يعمل شرا ولم يدره. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. هو يريد لها أن لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار، لكن ليس معناه لأن الحديث حديث سمرة بعد كل هذه الأحاديث أنه رأهم مع إبراهيم عليه السلام. فهو هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجنة جملة، لكن الشهادة للمعين ممتنعة كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة ولا يشهد لمعين بذلك. يعني نقول المؤمنون في الجنة، لكن نقول محمود جابر في الجنة أو لا يصح الشهادة بالمعين، فهو يعلمها ألا تشهد للمعين. وفي وجه آخر أن هذا الكلام كان قبل حديث سمرة ابن جندب رحمه الله. المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من تبلغه الدعوة، يعني المجانين والأطفال وكل كان في شيء، فيرسل لهم رسول، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث، ويكون معلوم الله عز وجل الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، عاملين يعني حتى يوم في العرصات أيضا يعني. ويظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما علما خارجيا لا علما مجردا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم، والله تعالى يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم، فالخبر عنهم مردود إلى علمه، ومصيرهم مردود إلى معلومه. علمه الله أعلم كل شيء، معلوم لا أن هذا في الجنة وهذا في النار. لكن طبعا هذا القول المذهب الثامن أيضا مذهب مرجوح، لكن هو ينقشه ويتكلم عن أدلة أصحابه. احتجوا بحديث الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، إيش هرم؟ كبير جدا مخرف يعني لا يمعد يسمع يفهم، ورجل أحمق هو المجنون، ورجل مات في الفترة. طيب لم يذكر فيه الأربعة دول إيه؟ الأطفال. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا، وأما الأحمق يعني المجنون فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر يعني بالحجارة، وأما الهرم أو الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي في الفترة فيقول ربي ما آتاني رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الكثيرون جدا. طيب، ورواه البزار أيضا بنفس السند، قال يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا، والأحمق والهرم، ورجل مات في الفترة فيقول الأصم ربي جاء الإسلام وما أسمع شيئا، والأحمق يقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، فيقول الله الذي ويقول الذي مات في الفترة ربي ما آتاني لك رسول. وذكر الهرم الهرم أو الهرم، الاثنين صحيحة، هرم أو هرم. وما يقول قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم تبارك وتعالى ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وهذا الحديث صحيح، والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل، ولكن هذا الحديث ليس متعلقا بالأطفال، الكلام في الأطفال، هذا متعلق بالآخرين ليس بالأطفال خالص. وهنا بيتعلق عليه مسألة، هل هناك تكليف في الآخرة أو لا يوجد تكليف في الآخرة؟ هذا اختبار وليس تكليف، هذا اختبار. طيب، وفي الحديث الآخر عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، إيش الممسوخ عقلا؟ المجنون، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا، الطفل الذي مات صغيرا. فيقول الممسوخ عقلا يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني. ويقول الهالك في الفترة يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني. ويقول الهالك صغيرا يا رب لو أتيتني عمرا ما كان في من آتيته عمرا بأسعد مني. فيقول الرب سبحانه لئن أمرتكم بأمر فتطيعون، فيقولون نعم وعزتك، فيقول اذهبوا فادخلوا النار فلو دخلوها ما ضرتهم. قال فيخرج عليهم قوابض يظنون أنهم قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون الحديث كله ضعيف. إذن حكاية الهالك في الصغر دي غير صحيح. طيب، وحديث آخر عن الأسود بن نفس السند يعني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ولكنه أيضا ضعيف. وحديث أنس رضي الله عنه يؤتى يوم القيامة بأربعة، بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرب سبحانه عز وجل لعنق من جهنم ابرزي، ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسولا من أنفسهم وإني رسول نفسي. وهذا في وصف الله بأنه إيه؟ رسول نفسي إليكم. قال ويقول لهم ادخلوا هذه، ويقول من كتب عليه الشقاء أنا ندخلها ومنها كنا نفر. فيقول الله فأنتم لرسلي أشد تكذيبا، فأنتم لرسلي أشد تكذيبا. فقال وأما من كتب عليهم السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. حديث إيش ده؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا، طالما ذكر المولود ضعيف. وغيره برضه الهارك في الفترة والمعتوه والمولود، وقصة نفس القصة، وهو حديث ضعيف ونخرجه الهيثمي في مجمع الزوايا، ضعيف جدا. تمام، طيب نكتفي ولا نكمل؟ مذهب الله هو فضل حاجة، فضل صفحة ونص في الطبقة ده. ماشي. طيب، إذا تكلمنا عن هذا وعن الوقف وكله، وهذه الأحاديث التي ذكرناها في مسألة الامتحان في العرصات وفيهم الأطفال أنكرها ابن عبد البر، وقال أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء. فابن عبد البر رافض حتى اختبار وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن كلام ابن عبد البر صحيح ولا غير صحيح؟ لا صحيح، لا غير صحيح، لأنه هيختبر أهل الفترة. ما هو بيقول في حد يختبر، بيقول أصلا الآخرة ليست دار اختبار أصلا، فلا فترة ولا مجنون ولا أصم ولا كلام ده، فبيرفض كله ابن عبد البر، رفض كله. فبيرد على ابن القيم قال له لا في الأطفال ما تمام، الناس تستثني الأطفال لأحاديث خصصتهم. فيرد عليه بجواب من وجوه، أحدها أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكاره بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها. الثاني أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث، فهم ذهبوا إلى موجبه. الثالث أن إسناد حديث الأسود بن سريع أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ولذا رواه أحمد وغيره. الرابع أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار. يعني التكليف طالما لسه لم يدخل الجنة فالتكليف موجود. الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها، أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه. عارفين الحديث هذا؟ قال له بس أطلع من هنا تكليفه. وأنه يخالف ويسأل، فيقول تعالى ما أغدرك كغدرك، وهذا الغدر منه ولمخالفته للعهد الذي عاهد ربه عليه. السادس قوله وليس ذلك في وسع المخلوقين، ده كلام ابن عبد البر، قال في وسع المخلوقين لا يمكن واحد يشوف نار ويقول له ادخل كيف ادخل، فيرد عليه ان ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع، وانما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة، وهو كتكليف بني اسرائيل ان يقتل بعضهم بعض. اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، بأن يقتلوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وآباءهم حين عبدوا العجل، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعهم مثال الجنة والنار أن يدخلوا فيه. ما يقول لك الدجال يدخل الجنة ساعتي يقول له لا أدخل النار. والثاني أنهم لو أطاعوه ودخلوها في الآخرة يعني لم يضرهم، وكانت بردا وسلاما، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لا يستطاع. السابع أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود سبحانه، فيأمرهم بالسجود فلا يستطيعون، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا لا، فيحول بين المنافقين وبين السجود، وهذا تكليف بما ليس في الوسع، لأن المنافق ليس في وسعه أن يسجد أصلا، لأن ظهره صار كصياصي البقر، يعني لو أراد يسجد لا يستطيع. فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كان سببا للنجاة، كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سببا لدخول الجنة، وتكليفه مش هنأمره بأن احنا نسير على الصراط والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال أبو سعيد هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، رواه مسلم. فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار، ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة والله أعلم. الوجه الثامن أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث. أنت تقول لا ده فيش تكليف، ده لابد يكون التكليف بما استطاع، ده كلام عقلي. والناس لهم طريقان، فمن سلك طريق المشيئة المجردة اللي هم الجبرية لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكم، بل الأدلة الصحيحة تدل على أن مقتضى الحكمة كما ذكرنا. ماذا يريد ابن القيم؟ يريد أن في اختبار في العرصات، ولكن ليس منهم الأطفال، أطفال المشركين. التاسع أن في أصح هذه الأحاديث أنهم يعطون ربهم المواثيق ليطيعنه فيما يأمرهم به، فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره هو لا لعجزهم عنه، فكيف يقال إنه ليس في الوسع؟ فإن قيل فالآخرة دار الجزاء وليست دار تكليف، فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟ فالجواب أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار الجنة أو النار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم من الدين بالضرورة من وقوع التكليف في مسألة الملكين في البرزخ، وهي تكليف الملكين من ربك سؤال وانت لازم تجاوب. واما في عرصة القيامة فقال الله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، فهذا صريح في ان الله يدعو الخلائق الى السجود يوم القيامة، وان الكفار يحال بينهم وبين السجود الذاك، ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسا عقوبة لهم لأنهم كلفوا به في الدنيا وكانوا يطيقونه، يعني المنافق في الآخرة لا يستطيع لكنه في الدنيا كان يستطيع. فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم في الدنيا كلفوا بهم وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فلما تركوه وهم سالمون دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فيقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيقول المؤمنون فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية؟ ربنا بكلامه ولكن في سورة أخرى تعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء هو المنافقون إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وذكر الحديث. وهذا تكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارا أجاب في البرزخ ومن امتنع عن الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر شيئا قبيحا بل هو مقتضى الحكمة الإلهية لأنه كلف وقت القدرة فأبى فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان هذا عقوبة له وحسرة عليه. والمقصود أن التكليف لا ينقطع كما قال ابن عبد البر غلط إلا بعد دخول الجنة أو النار تمام. فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول والله أعلم. وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون في اليوم القيامة ترابا هذا قول آخر خالص هذا تراب. وقد نقل عن ابن عباس ومحمد حنفية والقاسم ومحمد غيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة. إذن نحن مع القول الكام الثالث وهو أن أطفال المشركين في الجنة بس خدام خلاص كده هذه الطبقة انتهت. احنا دي تكلمنا 14 طبقة من المكلفين المرة القادمة نتكلم عن الطبقة 15 وهي طبقة الزنادقة نعوذ بالله المرة القادمة إن شاء الله بارك الله فيك معنا فضينا مرة وانتهت هذه الإجراتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فطبقات المكلفين في الآخرة المكلفون طبقات متدرجة طبعا أعظم شيء الصفوة من الرسل المصطفون الأخيار يليهم الرسل عموم الرسل يليهم الأنبياء الذين لم يصل درجة الرسول يليهم الصديقون ومعهم الشهداء ويليهم أهل الصدقة وأهل الصلاة وهكذا لغاية ما وصل ابن القيم رحمه الله إلى الطبقة الرابعة على الطبقة الرابعة عشرة وهم قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. قوم لا طاعة ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. وهؤلاء أصناف منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر إنسان عاش في مكان لا سمع دعوة ولا حد بلغه أي شيء ومن المعلوم أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء قوم لا سمع عن الدعوة ولا شيء ومنهم المجنون فالمجنون يعيش مع الناس ولكنه ليس معهم فهو لم يبلغه الدعوة لأن فمنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا لا يصل إلى سمعه شيء نهائي ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيء. إذن هؤلاء قوم طبق الرابع عشرة يا عبد القادر قوم الرابع عشرة قوم لا طاعة لهم ولا إيمان ولا كفر ولا شيء لم تبلغه الدعوة. شخص عاش في مكان لم تبلغه الدعوة شخص مجنون عاش مجنونا فلم تبلغه الدعوة لأن جهاز الاستقبال الذي هو العقل غير موجود. الطفل أطفال المشركين لم تبلغه الدعوة والأصم الذي لا يسمع أبدا يعني لا يمكن أن يصل إليه شيء. فهؤلاء أربعة أصناف لم تبلغهم الدعوة. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كبيرا، ووسعوا فيها الكلام بالذات في مسألة أطفال المشركين. طيب، هو طبعا الذي لم تبلغه الدعوة اللي هم أهل فترة والمجنون والأصم الذي لا يسمع نهائيا، هؤلاء يختبرون يوم القيامة. لكن أطفال المشركين اختلف العلماء فيه، الخلاف كله كان في الجزء المتعلق بأطفال المشركين. أما أطفال المسلمين فقال أحمد رحمه الله: لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة، لا خلاف أنهم في الجنة. واستدلوا بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهنا في ذرية قسمين: قسم اتبع بإيمان اللي هو ابنك البالغ العاقل، آمن مثلك ولحق بك، وذريتهم التي لم تبلغ فهؤلاء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيه، وأن جميع الولدان تحت المشيئة. وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث، منهم محمد بن زيد وحمد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو شبه ما قاله مالك في الموطأ في أبواب القدر، وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. إذن في قول بأن الأطفال كلهم في المشيئة، مشركين أو مسلمين، لكن جزء من اللي بيقول كلهم في المشيئة قال أطفال المسلمين في الجنة، أما أطفال المشركين في المشيئة. طيب، أما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب، ثمانية أقوال. القول الأول الوقف فيه وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار. طفل مشرك مات لا تقول لا في الجنة ولا في النار، توقف التوقف، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى، ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج هؤلاء اللي هي الطائفة الأولى القائلة بيش يا مصطفى بالوقف، لا نحن الكلام في أطفال المشركين. الطائفة الأولى قالوا بالوقف، إيه دليلهم على الوقف؟ أول دليل عندهم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء، هل يحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنها إذا احتجوا في القول بالإيش؟ بالوقف، لقول الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فطبعا هذا حديث متفق عليه. وفي صحيح ابن أبي حاتم عن ابن حبان من حديث جرير بن حازم أنه قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة قواما، يعني منضبطا مسددا، ما لم يتكلفوا في الولدان والقدر، يعني ما لم يتكلموا بكلام فيه تكلف في مسائل القدر كما حدث من المعتزلة وغيرهم والولدان. طيب، قال أبو حاتم وهو الذي قال: الولدان أراد بي أطفال المشركين، يعني ما التوقف. نعم. وفي استدلال هذه الفرقة القائلة بالتوقف على ما ذهبت إليه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل توقفوا، بل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فتكلم عن أعمالهم ولم يتكلم عن مصائرهم، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا فيه، بل قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، ووكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا، لحن الكلام أنهم لم يعيشوا، فهو سبحانه وتعالى يعلم من منهم القابل للهدى العامل به لو عاش، والقابلون للكفر المؤثر له لو عاش. ولكن هذا لا يدل على أنه يجزيهم بعلمه. فربنا لا يحاسب الناس بإيش؟ بعلمه، بل هو بل بعدله سبحانه وتعالى مع الكفار وبفضله مع المؤمنين. فلو أن الله عز وجل حين خلق فرعون دخلوا النار كان يقول له لماذا، ماذا فعلت، ماذا فعلت؟ فلا يصلح أن يقول له الله أنا أعلم أنك كنت ستقول أنا ربكم الأعلى وأنا ما أعلم، ما لا يصلح. ده من رحمته أنه لا يحاسب الناس بإيش؟ بعلمه، وإنما يحاسبهم بعدله بالنسبة للكفار بفضله وزنه يعني بعمله. طيب، فهذا لا يدل على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه يعلم ماذا سيفعلون، وفرق بين أنه يعلم ماذا سيفعلون أو يحاسبهم. تمام. وهذا الجواب خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله أعلم
بما كانوا عاملين، على وجهه. أحدهما جواب لهم إذ سألوه عنهم ما حكمهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير حياتهم لو عاشوا. وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح أبي عوانة الإسرائيلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسئل أو فسأله رجل ما تقول في اللاهين، فسكت. فلما فرغ من غزوه وطاف إذ هو بصبي يبحث في الأرض، فأمر مناديه فنادى أين السائل عن اللاهين، فأقبل الرجل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني أنتم في الحرب تقتل طفل يهودي صغير، الله أعلم، أليس ربما لو عاش كان يسلب مسلم أحسن منك؟ فقول الله أعلم بما كانوا عاملين ليس معناها، ليس معناها التوقف، توقف في معرفة العمل آه، لكن التوقف في الحساب لا، ما فيه. والوجه الثاني أنه جواب لهم حين أخبرهم أنهم مع آبائهم أو من آبائهم فقالوا بلا عمل، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الأطفال مع آبائه أو من آبائه، فقالوا بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين أطفال المؤمنين، قال من آبائه، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني حتى الطفل المسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين، قال هم من أبائهم، فقلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا. إذن قال في القول الله أعلم بما كانوا عاملين، قالوا في إيش؟ فأطفال المسلمين وأطفال المشركين. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا ما يفعله آبائه. إن هذا يعلم الله أنه لو عاش سيكون مثل أبيه المسلم، وهذا لو عاش سيكون مثل أبيه الكافر. ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار. طيب، فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا، والجواب يدل على التفصيل، فإن قوله الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب نياتهم في معلوم الله فيهم. يعني منهم من سيكفر ومنهم من سيؤمن، وهذا طبعا معلوم في علم الله عز وجل. إذن الحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل، هذا غير صحيح. ولهذا إن عائشة قالت بلا عمل فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث يدل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا، وهو الذي فهمته عائشة. فهم يلحقون بآبائهم، المؤمنين يلحقون بآبائهم، والكفار قد يلحقون بآبائهم لو علم الله ذلك فيهم سبحانه عز وجل. طيب، ولكن هم إذا لحقوا بآبائهم سيلحقون بأسباب. طيب، ممكن شيء تاني، يلحقون بآبائهم بعد اختبارهم يوم القيامة في العرصات. يعني الله سيختبرهم ويلحقون بآبائهم، فالطفل المسلم سيجيب إجابة صالحة في العرصات يوم القيامة يدخل مع أبي، والكافر سيجيب إجابة مثل الكفر فيدخل مع أبي. وهذا طبعا العلماء بيحاولوا يعني. قال فهم يلحقون بآبائهم بلا عمل في الدنيا، ولكن يلحقون بموجب سؤالهم في العرصات، وهذا طبعا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولم يقل أنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم. طيب، وأما حديث أبي رجاء العطاردي لو عن اللاهين وما اللاهين، قال فأما ففي القلب من رفعه شيء، وهو فعلا حديث إيش؟ ضعيف. يبقى الموقف الأول ما هو؟ نعمل يعني ما توقف. وده راجع ولا مرجوح؟ مرجوح. قول الثاني أنهم في النار، أطفال الكفار في النار، خلاص. وهذا قول جماعة من المتكلمين. كلمة متكلمين يبقى ذم ولا مدح؟ ذم. المتكلمة هم المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وأهل التفسير، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد رحمه الله، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم اللي هو الله أعلم كفاية. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال في الجنة. وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال في النار. فقلت لم يدركوا الأعمال ولم يجري عليهم ولم تجر عليهم الأقلام، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين. فهذا الحديث خلاهم يقولوا بعدم التوقف بل القول بأنهم فين؟ وحديث ضعيف، حديث ضعيف. طيب، وهو من حديث عمر بن زر وتفرد به وساق يعني ساق إسناده وضعف الإسناد وضعف الإسناد. واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في مسنده عن عثمان بن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما خديجة سألت يبقى احنا في العهد ليه مكة طبعا، عن ولدين لها مات في الجاهلية ليس من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله أعلم، فقال هما في النار. فرأى الكراهية في وجهها، قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما، لو أنت شفتيهم في النار تبغضينهما. قالت يا رسول الله فولدي منك، طب دول من أول، طب من دول خلفتهم في الجاهلية، ولدي منك، في أولاد ماتوا وهي عايشة. قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الحقنا بالحديث ضعيف معلول من وجهين وساق وجوه العلة لا تحتاجوها كده. واحتجوا بما روى البخاري في صحيح من حديث احتجاج النار والجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما النار احتجت مع يا ربي يعني أكل بعضي بعضا، فأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياه. وهذا الحديث هذه شذوذ، والحقيقة أنه مقلوب أن ربنا يخلق خلقا يسكنهم الجنة، لكن لا يمكن يخلق خلق ويدخلهم النار، هو ليس بظلام أبدا. قالوا فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد من ولد في الدنيا من كافرين أولى. وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة، وبينها البخاري في الحديث الآخر وهو الصواب، أن تحجت الجنة والنار. هذا الحديث تحجت يعني ماشي. طيب، تحجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أنت رحمتي يعني أنت أثر رحمتي، لأن الجنة مخلوق وصفة الرحمة غير المخلوق، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال تعالى للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ أبدا حتى يضع الجبار قدمه فيها، لأن على طول تقول هل من إيش؟ هل من مزيد، حتى يضع الجبار عز وجل رجله فتقول قط قط، يعني إيش قط؟ كفى كفى. فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، فضل منه، نعمة وفضل. فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي موجود في التفسير في باب قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: إني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا، حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط قط. فهذا الحديث حديث محفوظ، وهو ممن انقلب لفظه على بعض الرواه، لأن ربنا لا يخلق خلق يدخله مش النار أبدا. طيب، مثل ما انقلب الحديث قالوا: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، في رواية مقلوبة: إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل. هذا حديث مقلوب، وله نظائر كثيرة جدا، كقول كحديث الوالدة والموؤودة في النار، الوالدة والموؤودة في النار. وهذا الحديث رواه البخاري، ولكن أيضا حديث إيش؟ مقلوب كذلك. ماشي، وسيأتي الجواب عنه بعدين. إذا المذهب الثاني ما هو؟ موقوع يعني مرجوح ولا راجع؟ يعني مرجوح، يعني أنتوا جبنا لكم قولين والعلماء الكبار ردوا القولين، ردوا القولين. طيب، المذهب الثالث أنهم في الجنة، منهم فالمشركين، وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيره، واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيح. وده اللي دايما لو سمعتوني كذا مرة أفتي يقول حديث ثمرة بن جندب جه ثلاث مرات في البخاري، كل مرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رأى أولاد المشركين مع إبراهيم عليه السلام، تذكرون هذا الكلام؟ طيب، الحمد لله. قال عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ دي خطبناها كتير قوي، عملنا سبع ثمان خطب في الفاتحة. هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فنقض عليه ما فنقص عليه ما شاء ما نشاء، أو ما شاء الله أن نقص. كل واحد عنده رؤيا يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه قال لنا ذات غداه، ما معنى غداه؟ الصبح: إني أتاني الليلة آتيان، جاءني في المنام آتيان. من هما؟ طيب، جبريل وميكائيل. فأتينا على روضة معتمة، معتمة يعني يعني من كتر الشجر، الشجر لما يزيد على بعضه الخضار يزيد كأنه سواد فسمى معتمة. وإذا الجنتان قيل الجنتان إيش؟ مدهامتان. يعني مدهامتان معتمتان. طيب، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتكلم وفي آخر الحديث بين له الملكان. قال: وأما الولدان الذين حوله، أي حول إبراهيم عليه السلام، فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. عارفين كذا مرة، والأخير قال إيه؟ خياركم أولاد المشركين. وهذا الحديث صحيح، ورؤية الأنبياء إيه؟ وحي. يبقى هذا وحي. وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. فقال الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وطالما على الفطرة، الفطرة هي إيه؟ الإسلام. يبقى إذن يدخلون الجنة. نعم. وعن خنساء بنت معاوية قالت: حدثتني عمتي، اللي هي خنساء دي، قالت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة. شهيد يعني شهيد الدنيا والعالم. خلاص، ابن القيم طول كتابنا بيبين ان الشهيد هو العالم، بل الشهيد اعظم، بل العالم اعظم شهيد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت ومع ذلك هو شهيد على الأمة. طيب، قال والشهيد في الجنة والموؤودة في الجنة. وطيب موؤودة دي ماتت على الفطر صح؟ طيب وكان في وقت إلا في أيام الشرك يبقى إذن الطفل في مشركين أكيد، لأن أصلا المسلم لا يئد. طيب واحتج بقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم قالوا بلى، دي الفطرة. وبقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، وبقوله تعالى أعدت للكافرين النار، ودول أطفال. وبقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والأطفال لا تكليف عليهم. واحتجوا بأن الله قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، يعني في قلب القرية، رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم؟ طفل لم يفعل شيء، كيف ربنا يعذبه بدون ظلم؟ ولا يقال كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم، كالقول الثاني اللي احنا رفضناه، لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره، المصائب تيجي على الكل تبعا لهم، لأن مصائب الدنيا كما ذكرنا إذا ورد لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على نياتهم وأعمالهم. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يعني تصيب الذين ظلموا وإيش وغيره. نعم. طيب وكالجيش الذي يخسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره، فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين. عذاب الدنيا ممكن ينزل على الناس ما عملوش أي حاجة، ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلا. وقال سبحانه في النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا إيه بلى جاءنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. الطفل يقول كده كده. وقال لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، والأطفال لم يتبعوا. وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه؟ قالوا وأيضا فالقرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال، كقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، والطفل كسب شيء توفى ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من النصوص. قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما يهوده وينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات على إيش؟ على الفطرة، فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال عن النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حراما، فهنا حنفاء مسلمين. قالوا وأيضا فإن النار دار عدله تعالى والجنة دار فضله تعالى، فلهذا ينشئ للجنة من لم يعمل عملا قط، وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهله. وقالوا وأيضا فإن النار دار جزاء، فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجزى بالنار خالدا مخلدا أبدا أبد الآباد. قالوا أيضا فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون تكليف، والقسمان ممتنعان. الأول لأنه لا يمكن تكليف من لا تمييز له، الطفل غير المميز ده مكلف لا ولا عقل له أصلا. وأما الثاني فيمتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقالوا أيضا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك. يعني وأطفال المسلمين لم يعملوا برضو خير نعم. الاشتراكين في عدم الإيمان الفعلي عاما وعملا علما وعملا. احنا دايما لما نيجي نهزر مع الشباب نقول له مثلا يا محمود انت عندك طفل اسمه احمد لسه عنده سنة ده لازم يطبق عليه الحد وده تارك صلاة وتارك يضحك. هذه الضحكة معناها ايه؟ معناها انه يعلم ان هذا الطفل غير مكلف تمام وانه هذا غير معقول لا يمكن يعذب. فمستقر في الفطر ان الله لا يعذب الا بتكليف وعمل. طيب فان قلتم اطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العذاب بخلاف اطفال المشركين قلنا الله تعالى لا يعذب احدا بذنب غيره والا يعذب محمد صلى الله عليه وسلم بذنب ابيه صح. فهو لا يعذب احدا بذنب غيره ولا يعذب الاب بذنب ولده ولا يعذب الولد بذنب والده. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه حجج كما ترى قوية جدا وكثيرة جدا صح. يعني معظم العلماء موافقون على هذا المذهب الثالث اللي هو أن أطفال المشركين في الجنة. طيب هذا إجماع العلماء تمام نعم متفق عليه العلماء نعم. وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها لا سبيل إلى دفعها. وقال ابن القيم وسيأتي فصل النزاع في هذه المسألة. والقول بموجب هذه الحجج الصحيحة كلها على أن عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة. ابن القيم متعلم من شيخه شيخ الإسلام الإنصاف العظيم ولعل اللي بيتابع معنا الاستقامة شيخ الإسلام أنصف الصوفية إنصافا. قال بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة ونرجو من الله أن نحيا على ذلك وأن نموت عليه ونلقى الله به ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونعتقد إن شاء الله أن ابن القيم ابن تيمية مات فعلا على هذا الإنصاف التام واتباع الحق مع أي طائفة. فالحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. إذن كان هذا هو المذهب الكام الثالث وهو يقول أن أطفال إن أطفال المشركين في الجنة. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار. فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفال يلحق بهم أطفالهم تكميلا لثوابهم وزيادة في نعيمهم وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار. لا عندهم عمل يدخلهم الجنة ولا عندهم عمل يدخلهم النار. إذن هم في منزلة بين المنزلتين. وهذا قول طائفة من المفسرين وهم أهل الأعراف. أهل الأعراف أطفال وينظرون إلى أهل النار ويقولون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني هم الذين ماتوا في الفترة والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل فإنه لا دار. حتى الأعراف ليست مستقر. الأعراف دي مستقر وأبدا لأن بعد ما الأعراف أهل الأعراف يتكلموا مع أهل النار وأهل الجنة سيقال لهم ادخلوا الجنة صح. فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار. وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار هذا ليس ممتنع ولكن يحتاج إلى دليل. المذهب الرابع معاكم أنتم ضده طبعا. المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله تعالى يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته وأن يرحم بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشيئة ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة. وهذا قول الإبليسي اللي هم مين؟ الجبرية عندهم إبليس بريء ولا مش بريء؟ وفرعون قال لك طب ما لماذا ربنا يدخل هؤلاء؟ قال لك مشيئة محضة بدون أي حكمة. فالأطفال دول تبع المشيئة يدخلهم بقى كما يشاء وخلاص. فده قول الجبرية مرفوض تماما. المذهب الخامس مرفوض تماما. المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم وهم معهم بمنزلة أرقائهم، يعني الأرقاء ومماليكهم في الدنيا. واحتج هؤلاء بما رواه أبو حازم المديني عن يزيد الرقاش عن أنس رضي الله عنه قال الدارقطني، ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي للهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة. وهذا الحديث حسن، وكونهم خدام أهل الجنة لا ينفي الرأي الذي اخترتموه أنهم في الجنة، هم في الجنة فهم في الجنة ولكن يخدمون أهل الجنة. فهذا القول يعني لا نرفضه، وفي حديث حسن، حديث حسن. فهذان طريقان الحديث، يعني هو حديث حسن ماشي. وهناك أيضا المذهب السابع، إذا عندي المذهبان، المذهب المقبول جدا جدا هو الثالث أنهم في الجنة، والمذهب الثالث خدام وخدام أهل الجنة، وهذا لا يعارض أنهم في الجنة مهمتهم الخدمة. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفرضون عنهم بحكم في الدارين، فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة. وهذا أعتقد المذهب ده هو قالوا قبل ذلك يعني. نعم، لكن الفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول هم في النار أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا له، حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار. يعني رجل وامرأة كافران، إذن أولادهم، طب الأولاد ماتوا والأبوان كافرين، ثم أسلم الأبوان قالوا يروحوا مع الأبوان. هذا الخلاف اللي بينه وبين المذهب اللي كان بيقول هم في هم في مع هم مع أبائهم. طيب، وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا مسلمين لم يدخلوها تبعا، ولا يحتجون بحديث عائشة الذي تقدم ذكره، واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة أو جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، قال هم منهم. وهذا حديث في البخاري، ومثله من حديث الأسود بن سريع أن الوائدة والمؤودة في النار، الوائدة والمؤودة في النار. احنا قلنا هذا الحديث هو حديث، لا هو حديث صحيح، بس الوائدة والمؤودة في النار لو كانت المؤودة على القول بأنها ستكفر، لكن ما هذا أيضا لا يصح، لا يصح. طيب، ويدل عليه قول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية. وأجيب عن حجج هؤلاء بأن الحديث أنهم في النار قد تقدم ضعفه، وحديث الصعب بن جثامة الوائدة والمودة حديث ضعيف، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هم من آبائهم، ولم يقل هم مع آبائهم. فرق كبير ما بين من آبائهم وفرق أنهم مع آبائهم. فإحنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله ومن عبد المطلب وليس معهما، صح ولا لا؟ نعم، ليس معهم. وإبراهيم عليه السلام من آزر وليس مع آزر. وفرق بين الحرفين، نعم فرق بين الحرفين، فكلمة من غير كلمة مع، غير كلمة مع. طيب، فرد ابن القيم على هذا الحديث، وساق حديث أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار ليصلي عليه. طفل من الأنصار مات فالنبي يصلي عليه، فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا، طوبى يعني ليه الشجرة العظيمة في الجنة، لم يعمل شرا ولم يدره. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. هو يريد لها أن لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار، لكن ليس معناه لأن الحديث حديث سمرة بعد كل هذه الحديث أنه رأهم مع إبراهيم عليه السلام. فهو هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجنة جملة لكن الشهادة للمعين ممتنعة كما يشهد للمؤمنين مطلقة لأنهم في الجنة ولا يشهد لمعين بذلك. يعني نقول المؤمنون في الجنة لكن نقول محمود جابر في الجنة أو لا يصح الشهادة بالمعين، فهو يعلمها ألا تشهد للمعين. وفي وجه آخر أنه هذا الكلام كان قبل حديث سمرة ابن جندب رحمه الله. المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من تبلغه الدعوة، يعني المجانين والأطفال وكل اللي كان في شيء، فيرسل لهم رسول، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث، ويكون معلوم الله عز وجل الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، عاملين يعني حتى يوم في العرصات أيضا يعني. ويظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما علما خارجيا لا علما مجردا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم، والله تعالى يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم، فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم مردود إلى معلومه. علمه الله أعلم كل شيء، معلوم لا أن هذا في الجنة وهذا في النار. لكن طبعا هذا القول المذهب الثامن أيضا مذهب إيش؟ مرجوح، لكن هو يناقش ويتكلم عن أدلة أصحابه. احتجوا بحديث الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، إيش هرم؟ كبير جدا لا مخرف يعني لا يمعد يسمع يفهم، ورجل أحمق هو المجنون، ورجل مات في الفترة. طيب لم يذكر فيه الأربعة دول إيش؟ الأطفال. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا، وأما الأحمق يعني المجنون فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر يعني بالحجارة، وأما الهرم أو الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي في الفترة فيقول ربي ما آتاني رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الكثيرون جدا. طيب، ورواه البزار أيضا بنفس السند، قال يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا، والأحمق والهرم، ورجل مات في الفترة فيقول الأصم ربي جاء الإسلام وما أسمع شيئا، والأحمق يقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، فيقول الله الذي ويقول الذي مات في الفترة ربي ما آتاني لك رسول. وذكر الهرم الهرم أو الهرم، الاثنين صحيحة، هرم أو هرم، وما يقول، قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم تبارك وتعالى ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وهذا الحديث صحيح، والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل، ولكن هذا الحديث ليس متعلقا بالأطفال، من الكلام في الأطفال، هذا متعلق بالآخرين ليس بالأطفال خالص. وهنا بيتعلق عليه مسألة، هل هناك تكليف في الآخرة أو لا يوجد تكليف في الآخرة؟ هذا اختبار وليس تكليف، هذا اختبار. طيب، وفي الحديث الآخر عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، إيش الممسوخ عقلا؟ المجنون، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا، الطفل الذي مات صغيرا، فيقول الممسوخ عقلا يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني، ويقول الهالك في الفترة يا ربي لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني، ويقول الهالك صغيرا يا ربي لو آتيتني عمرا ما كان في من آتيته عمرا بأسعد مني، فيقول الرب سبحانه لئن أمرتكم بأمر فتطيعون، فيقولون نعم وعزتك، فيقول اذهبوا فادخلوا النار، فلو دخلوها ما ضرتهم، قال فيخرج عليهم قوابض يظنون أنهم قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون الحديث كله ضعيف. إذن حكاية الهالك في الصغر دي غير صحيح. طيب، وحديث آخر عن الأسود بن نفس السند يعني عن معاذ بن جابر رضي الله عنه ولكنه أيضا ضعيف. وحديث أنس رضي الله عنه يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب سبحانه عز وجل: لعنق من جهنم ابرزي. ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسولا من أنفسهم وإني رسول نفسي. وهذا في وصف الله بأنه إيه؟ رسول نفسي. إليكم قال: ويقول لهم ادخلوا هذه، ويقول من كتب عليه الشقاء أنا ندخلها ومنها كنا نفر. فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد تكذيبا، فأنتم لرسلي أشد تكذيبا. فقال: وأما من كتب عليهم السعادة فيمضي فيقتحم فيها، فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. حديث إيش ده؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. طالما ذكر المولود ضعيف. وغيره برضه الهارك في الفترة والمعتوه والمولود، وقصة نفس القصة، وهو حديث ضعيف، ونخرجه الهيثمي في مجمع الزوايا، ضعيف جدا. تمام. طيب نكتفي ولا نكمل؟ مذهب الله هو فضل حاجة، فضل صفحة ونص في الطبقة ده. ماشي. طيب إذا تكلمنا عن هذا وعن الوقف وكله، وهذه الأحاديث التي ذكرناها في مسألة الامتحان في العرصات وفيهم الأطفال أنكرها ابن عبد البر، وقال: أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء. فابن عبد البر رافض حتى اختبار وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن كلام ابن عبد البر صحيح ولا غير صحيح؟ لا صحيح، لا غير صحيح، لأنه هيختبر أهل الفترة. ما هو بيقول مش حد يختبر، بيقول أصلا الآخرة ليس دار اختبار أصلا، فلا فترة ولا مجنون ولا أصم ولا الكلام ده، فبيرفض كله. ابن عبد البر رفض كله، فبيرد على ابن القيم قال له: لا في الأطفال ما تمام، الناس تستثني الأطفال لأحاديث خصصتهم. فيرد عليه بجواب من وجوه: أحدها أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكاره، بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها. الثاني أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث، فهم ذهبوا إلى موجبه. الثالث أن إسناد حديث الأسود بن سريع أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ولذا رواه أحمد وغيره. الرابع أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار. يعني التكليف طالما لسه لم يدخل الجنة فالتكليف موجود. الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها، أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه. عارفين الحديث هذا؟ قال له بس أطلع من هنا تكليفه. وأنه يخالف ويسأل، فيقول تعالى: ما أغدرك كغدرك. وهذا الغدر منه هو لمخالفته للعهد الذي عاهد ربه عليه. السادس قوله: وليس ذلك في وسع المخلوقين. ده كلام ابن عبد البر، في وسع المخلوقين لا يمكن واحد يشوف نار ويقول له ادخل كيف ادخل. فيرد عليه ان ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع، وانما هو تكليف بما فيه مشقه شديده، وهو كتكليف بني اسرائيل ان يقتل بعضهم بعض. اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، بأن يقتلوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وآباءهم حين عبدوا العجل، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعهم مثال الجنة والنار أن يدخلوا فيه. ما يقول لك الدجال يدخل الجنة تعطي يقول له لا أدخل النار. والثاني أنهم لو أطاعوه ودخلوها في الآخرة يعني لم يضرهم، وكانت بردا وسلاما، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لا يستطاع. السابع أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود سبحانه، فيأمرهم بالسجود فلا يستطيعون. وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا، لا، فيحول بين المنافقين وبين السجود، وهذا تكليف بما ليس في الوسع، لأن المنافق ليس في وسعه أن يسجد أصلا، لأن ظهره صار كصياصي البقر، يعني لو أراد يسجد لا يستطيع. فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كان سببا للنجاة؟ كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سببا لدخول الجنة، وده تكليفه، مش هنأمره بأن احنا نسير على الصراط والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال أبو سعيد: هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، رواه مسلم. فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار، ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة والله أعلم. الوجه الثامن أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث. أنت تقول لا ده فيش تكليف، ده لا لابد يكون التكليف بمستطاع، ده كلام عقلي. والناس لهم طريقان، فمن سلك طريق المشيئة المجردة اللي هم الجبرية لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكم، بل الأدلة الصحيحة تدل على أن مقتضى الحكمة كما ذكرنا. ماذا يريد ابن القيم؟ يريد أن في اختبار في العرصات، ولكن ليس منهم الأطفال، أطفال المشركين. التاسع أن في أصح هذه الأحاديث أنهم يعطون ربهم المواثيق ليطيعنه فيما يأمرهم به، فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره هو لا لعجزهم عنه، فكيف يقال إنه ليس في الوسع؟ فإن قيل فالآخرة دار الجزاء وليست دار تكليف، فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟ فالجواب أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار، الجنة أو النار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم من الدين بالضرورة من وقوع التكليف في مسألة الملكين في البرزخ، وهي تكليف الملكين، من ربك؟ سؤال وانت لازم تجاه. وأما في عرصة القيامة فقال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا. فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة، وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود الذاك، ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسا عقوبة لهم، لأنهم كلفوا به في الدنيا وكانوا يطيقونه، يعني المنافق في الآخرة لا يستطيع لكنه في الدنيا كان يستطيع، فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم في الدنيا كلفوا بهم وهم لا يقدرون عليه، حسرة عليهم وعقوبة لهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فلما تركوه هم سالمون دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فيقول: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيقول المؤمنون: فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ ربنا بيكلمه ولكن في سورة أخرى تعرفونه بها. فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء هو المنافقون إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم. وذكر الحديث. وهذا تكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة، فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارا أجاب في البرزخ، ومن امتنع عن الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ، ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر شيئا قبيحا، بل هو مقتضى الحكمة الإلهية، لأنه كلف وقت القدرة فأبى، فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان هذا عقوبة له وحسرة عليه. والمقصود أن التكليف لا ينقطع كما قال ابن عبد البر غلط إلا بعد دخول الجنة أو النار، تمام. فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول، والله أعلم. وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون في اليوم القيامة ترابا. هذا قول آخر خالص هذا. تراب. وقد نقل ابن عباس ومحمد بن حنبل والقاسم ومحمد غيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة. إذن نحن مع القول الكام الثالث، وهو أن أطفال المشركين في الجنة. بس خدام خلاص كده، هذه الطبقة انتهت. احنا دقيقة تكلمنا 14 طبقة من المكلفين، المرة القادمة نتكلم عن الطبقة 15 وهي طبقة الزنادقة، نعوذ بالله، المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك، معنا فضينا مرة وانتهت هذه الإجراتين. بس